بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، تحدثنا عن مسائل في هذا الباب وهو من الأبواب المهمة، وذكرنا بيانا للآية الكريمة، ثم حديث عبد الله بن عمر مناسبته وتوثيقه، والآن نذكر ألفاظه. قال: دخل حديث بعضهم في بعض، قلنا إن الحديث مجموع من رواياتهم، وقد نقل الحافظ ابن رجب رحمه الله عن أبي يعلى الخليلي في الإرشاد أن الرجل إذا جمع بين حديث جماعة وساق الحديث سياقة واحدة، فالظاهر أن لفظهم لم يتفق، فلا يقبل هذا الجمع إلا من حافظ متقن لحديثه، يعرف شيوخه واختلافهم، كما كان الزهري رحمه الله يجمع بين شيوخه في حديث الإفك وغيره، يجمع بين شيوخه في حديث الإفك وغيره. وقوله أنه قال رجل، قيل سمي هذا الرجل في رواية أخرى بأنه عبد الله بن أبي، والأظهر أنه آخر لكون عبد الله لم يشهد تبوك، لم يشهد تبوك، وذكر أنه وديعة بن ثابت. وقوله في غزوة تبوك، تبوك هي في أطراف الشام، من أدنى أرض الشام، وهي أقصى أثر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الغزوة التي كانت في هذا الموضع هي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت في السنة التاسعة من الهجرة، وسبب ذلك أنه قيل إن خبرا بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن الروم تجمع للمسلمين، فأراد أن يغزوهم إظهارا للقوة وإيمانا بنصر الله عز وجل. والغزوة تسمى غزوة إذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها، هذا هو الأصل، وقد تسمى فيما لم يشهد هذه الغزوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله ما رأينا مثل قرائنا، ما رأينا، الرؤية هنا تحتمل أن تكون بصرية وأن تكون علمية، ما رأينا أي بأبصارنا، أو ما رأينا ما علمنا بقلوبنا، مثل قرائنا. القراء جمع قارئ، وهم عند السلف الذين يقرؤون القرآن ويعرفون معانيه، بخلاف ما توسع فيه الناس اليوم حتى صارت كلمة القراء تطلق على من يقرأ القرآن وإن لم يعرف معانيه. والمراد بهم في هذا الموطن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. وقوله هؤلاء مثل قرائنا، هؤلاء اسم الإشارة أتي به بصيغة القريب للتحقير والتهوين من شأنهم. أرغب بطونا، أرغب بطونا، أرغب بمعنى أوسع، يصفونهم بسعة البطون وكثرة الأكل. وإنما كانت الرغبة هنا بمعنى السعة لأنه كلما اتسع البطن رغب الإنسان في الأكل. وقوله ولا أكذب ألسنا، ولا أكذب من الكذب، وهو كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه سواء كان عمدا أم خطأ. الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه سواء كان عمدا أم خطأ. ولاحظ في ما ذكر صيغة أفعل التفضيل التي تدل على المشاركة وزيادة، بحيث لا يوجد من هو أكذب من هؤلاء كما ادعى هذا الرجل وأمثاله. والألسن جمع لسان، واللسان المراد به اللغة كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغة قومه. واللغة هي الكلام الذي يعبر به كل قوم عن حاجاتهم وأغراضهم. فهو يقول لا أكذب قولا من هؤلاء، ثم قال ولا أجبن عند اللقاء. ولا أجبن من الجبن، والجبن لغة يدل على ضعف في القلب، واصطلاحا هو ضعف القلب عما يحق أن يقوى عليه، عما يحق أن يقوى عليه. وهو أيضا هيئة نفسانية تمنع المرء من الإقدام على ما يكره، وهو خلق ذميم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله عز وجل منه لما يحصل فيه من الإحجام عما ينبغي الإقدام إليه. وهذه الأوصاف أرغب، أكذب، أجبن، كلها صيغ تفضيل، كلها صيغ تفضيل. وقوله عند اللقاء المراد به لقاء العدو، لقاء العدو. وهذه الأوصاف الثلاثة التي ذكروها هم أولى بها، تنطبق عليهم لا على المؤمنين. فمن حيث سعة البطون، المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. المؤمن يقسم طعامه أثلاثا: الشهوة فيه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، والكافر ليس له مع بطنه حدود. وكذلك صفة الكذب، المؤمن صادق في قوله، صادق في فعله. وقد زكى الله عز وجل المهاجرين والأنصار بالصدق والإخلاص، فقال: أولئك هم الصادقون. وأمر المؤمنين أن يكونوا معهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، بخلاف المنافقين فإنهم أكذب الناس، كما ذكر الله عز وجل عنهم في قوله: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. بل صارت من أخلاق المنافقين صفة الكذب، وعلامة يتميزون بها. وأما الثالثة وهي صفة الجبن، فقد كان الصحابة أشجع الناس بخلاف المنافقين، فإنهم كما قال الله عنهم: يحسبون كل صيحة عليهم حتى لو صوت العصفور يطير فؤاده. وحاله كما قيل في وصف الجبان: إن أحس بعصفور طار فؤاده، أحس بعصفور طار فؤاده، احسبها. وإن طنت بعوضة طال سهاده، يفزع من صرير الباب ويقلق من طنين الذباب. إن نظرت إليه شزرا أغمي عليه شهرا. يحسب خفوق الرياح قعقعة الرماح، وفي ذلك يقول الشاعر: إذا صوت العصفور طار فؤاده، وليث حديد ناب عند السرائد، عند الطعام ليث أسد وحديد ناب، لكنه عند أن يسمع صوت عصفور يحسبها شيئا كبيرا. هذا هو حال المنافقين الذين أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم يحسبون كل صيحة عليهم. وقوله: فقال له كعب، أو فقال له عوف بن مالك، وعوف بن مالك هو الأشجعي، عوف بن مالك هو الأشجعي، في كنيته أقوال، قيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو عبد الله وقيل غير ذلك. كان أول مشاهده خيبر، كان من نبلاء الصحابة، حمل راية قومه يوم الفتح، نزل الشام وسكن دمشق وكانت داره فيها. روى عنه جماعة من التابعين، وتوفي سنة 73 من الهجرة. فقال له: كذبت، أي أخبرت بخلاف الواقع. قوله: ولكنك منافق، ولكنك منافق، استدراك لبيان صفة من صفات المنافقين، وهي الكذب. والنفاق نوعان: نفاق اعتقادي، وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، ونفاق عملي، وهو الاتصاف ببعض أوصاف المنافقين مما لم يبلغ درجة الكفر والنفاق الاعتقادي. وقد أتى بوصف لا يطلق تلك الأوصاف على الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلا منافق، إلا من كان منافقا. قال: لأخبرن رسول الله، اللام لام القسم، أي والله لأخبرن رسول الله، أي بما قلت وبما طعنت واستهزأت. قوله: فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخبره، أي بخبر ذلك المنافق. قوله: فوجد القرآن قد سبق، أي جاء الوحي من الله بما قالوه قبل وصوله إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصدق الله إذ يقول: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. قوله: فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد ارتحل، أي ركب راحلته، ثم فسرها بقوله: وركب ناقته، وركوب الناقة ارتحال. وقوله إنما كنا نخوض، إنما كنا نخوض ونتحدث، أي نتبادل الحديث، ونتحدث حديث الركب، والركب اسم للجماعة من ثلاثة فأكثر، وهذا لقب شرعي كما جاء في الحديث: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. يرحمك الله. نقطع به عن الطريق، أي نزيل تعب الطريق عنا، ما قصدنا ذلك. قال ابن عمر وهو راوي الحديث: كأني أنظر إليه، والمراد كأنه الآن أمامي من شدة معرفتي ويقيني به، متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنسعة سير مضفور عريض تشد به الرحال، أو يجعل زماما للبعير. قوله: وإن الحجارة تنكب رجليه، أي تضرب رجليه، وكأن الحال أنه يمشي بسرعة ولم يكن يحس بشيء من ذلك، لأنه يريد أن يعتذر، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، إلى قوله: ما يلتفت إليه، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما يزيده عليه، أي لا يزيده على ما ذكر من توبيخ، امتثالا لأمر الله، لأن الله عز وجل قال له: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا الحديث تضمن فوائد، فمن فوائد الحديث بيان خطر المنافقين على الإسلام وأهله، ثانيا وجوب المبادرة إلى إنكار المنكر، ثالثا صدق إيمان عوف بن مالك، رابعا جواز وصف الشخص بالنفاق إذا ظهر منه بعض علاماته، خامسا إثبات معجزة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث نزل عليه الوحي بذلك قبل مجيء عوف. ومن الفوائد أن سب الدين من علامات النفاق الاعتقادي، ومن ذلك أن الاستهزاء بالله وبرسوله وبآياته كفر وإن كان صاحبه مازحا، ومن ذلك أن من الأعذار ما لا ينبغي قبوله، كما هو حال المنافقين الذين يكذبون ويتعمدون الكذب في أفعالهم واعتذاراتهم. ومن ذلك وجوب الشدة في ردع المستهزئين بالدين والغلظة على أعداء الله ورسوله. ومن ذلك الخوف من النفاق، فإن الله قد أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوه. ومن ذلك أن فيه بيانا لما تنطوي عليه نفوس المنافقين من البغض والعداوة والتنقص لله ورسوله والمؤمنين. ومن ذلك أن ذكر أفعال الفساق لولاة الأمور ليردعوهم ليس من الغيبة والنميمة، بل هو من النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وغير ذلك مما ورد في هذه القصة وفي هذا الحديث كالذم للكذب والجبن وسعة وكثرة الأكل المضر بالصحة ونحوها. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى وهي العظيمة، أن من هزل بهذا كافر، وذلك مأخوذ من قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا أعظم شيء، أن الهزل يوصل العبد إلى الكفر بالله عز وجل. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، أي من استهزأ بالله وآياته ورسوله، فقد دلت الآية على أنه كافر على أي حالة وقع ذلك وبأي فعل كان، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. من فعل ذلك لا يقول هذه نزلت في المنافقين لا تعنيني، ولو استهزأت بالله ورسوله وآياته. يقال إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله، وذلك أن النميمة لغة تدل على إظهار شيء وإبرازه، واصطلاحا هي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد، بخلاف النصيحة. النصيحة لغة كلمة تدل على ملاءمة بين شيئين وإصلاح لهما، واصطلاحا كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. وتشمل النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنميمة فيها إفساد، والنصيحة فيها إصلاح، لأن في بذله النصيحة لله ولرسوله كما فعل عوف بن مالك، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بقول ذاك المنافق، لأن المقاصد عظيمة، منها احترام شعائر الله، ومنها حفظ شريعة الله، ومنها إقامة حدود الله سبحانه وتعالى. فقد نقل عوف هذا الكلام، كلام الرجل، من أجل أن يقام عليه الحد أو ما يجب أن يقام عليه، وليس القصد من ذلك مجرد النميمة. فإن الشخص المتستر الذي لديه خبث وسوء طوية، كشفه من إصلاح الحال للناس جميعا. فشتان بين النميمة وبين النصيحة، شتان بين النميمة والنصيحة. فالذي يقع في المعصية مرتكبا لها ويعرف أنه قاصد لذلك، فيبلغ أمره إلى من يهمه الأمر حتى يردعه ويقيم عليه الحد الذي يستحقه، هذا من باب النصيحة. ظهر الفرق أم لا؟ ظهر أم لا؟ الرابعة، الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله، أي أنه لم يعفو عن هؤلاء لكونهم يستحقون الغلظة وهي المناسبة في حقهم، لا العفو الذي يحبه الله لكونه غير مناسب في هذا المقام. والعفو الذي يحبه الله ما كان فيه إصلاح، لأن الله عز وجل قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، بمعنى أن عفوه كان مشتملا على الإصلاح، بمعنى أنه أصلح في عفوه. أما من كان عفوه إفسادا فإنه آثم بهذا العفو، ولكل مقام مقال. والحكيم من استعمل أو وضع الأمور في مواضعها، فيستعمل الشدة في موضع الشدة واللين في موضع اللين. أما بالنسبة للكفار وللمنافقين ولجميع أعداء الله، فالأصل معاملتهم بالشدة، كما قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وكما قال سبحانه وتعالى عن المؤمنين: وليجدوا فيكم غلظة وقال سبحانه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقد يستعمل مع الكافر اللين، وذلك بحسب المقام والحال. الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، مثل اعتذار هؤلاء، والسبب في ذلك أنهم غير صادقين في ذلك. وهنا سؤال: من هو الذي يقبل اعتذاره؟ الذي يقبل اعتذاره هو الصادق في ذلك. وفي الاعتذار أمران ينبغي معرفتهما. الأمر الأول: النهي عما يوجب الاعتذار، عن فعل ما يوجب الاعتذار، يعني لا تفعل شيئا تعتذر منه غدا، لا تفعل اليوم شيئا تعرف أنك ستعتذر منه غدا. إذن هذا الأمر الأول في الاعتذار، وذلك لما ثبت عند الطبراني في الأوسط والبيهقي في الزهد من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وإياك وما يعتذر منه، وإياك وما يعتذر منه. هذا الأمر الأول في الاعتذار. الأمر الثاني: إذا فعل ما يوجب العذر مع إحسانه يقبل عذره، وأما من لم يكن محسنا ولا صادقا فلا يقبل عذره، لما ثبت في صحيح الإمام البخاري في قصة أبي بكر الصديق وعمر، أن أبا بكر أعطاه كلمة ثم اعتذر لعمر فلم يقبل اعتذاره، لم يقبل اعتذاره، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن عمر لم يقبل اعتذار أبي بكر لامه وعاتبه على ذلك، والقصة معروفة. ويدل على ذلك أيضا حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كما في سنن أبي داود وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. وذو الهيئات هم أهل المروءة والصلاح، الذين لا يعرفون بالشر، يزل أحدهم الزلة فيعتذر منها، يقال في زلته وعثرته، لكون الأصل أنه ماذا؟ محسن أو صادق. إذا اعتذر قبل اعتذاره. بقي تتمة لهذا الباب، لكونه من الأبواب المهمة لابد أن تأخذوا شيئا كافيا إن شاء الله. المسألة الأولى: الاستهزاء ببعض السنن. فهذا إن كان المستهزئ جاهلا بأن ما استهزأ به من الشريعة الإسلامية فيعلم، وإلا خشي عليه وبعد علمه بذلك واستهزائه يخشى عليه من الردة. وإن كان المستهزئ لا يقصد ذات العبادة أو ذات السنة التي قام بها المسلم، وإنما يقصد عيبا خلقيا، لا لكونها سنة من سنن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولكن لأن بها عيبا خلقيا، فهذا لا يكفر بذلك، وهو آثم باستهزائه وسخريته كما سبق بيان الأدلة في ذلك. المسألة الثانية: ما هو موقف المسلم من المستهزئين؟ ما هو موقف المسلم من المستهزئين؟ موقف المسلم من المستهزئين ما ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم، قال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذن مثلهم. وقال سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذن الموقف الشرعي من خلال هاتين الآيتين هو الإنكار على أولئك المستهزئين والانصراف من مجالسهم. المسألة الثالثة: ما حكم الجلوس في مجلس الاستهزاء؟ يذكر في هذا أو في هذه المسألة ست حالات. الحالة الأولى الإنكار والانصراف، أنكر ثم انصرف، وهذا هو الموقف الشرعي من المسلم. الحالة الثانية الانصراف وعدم الإنكار، لا ينكر وينصرف، وتركه للإنكار بحسبه، فإن ترك مع القدرة على الإنكار باللسان فأنكر بالقلب أثم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الحالة الثالثة الجلوس مع الجهل بذلك الكلام الذي فيه استهزاء، يعني يجلس في مجلس استهزاء وهو جاهل بأن الكلام فيه استهزاء بالدين أو بالرسول أو، فهذا يبين له، يعذر ويبين له، وتقام عليه الحجة. الحالة الرابعة الجلوس مع الإنكار بالقلب، وهذا الفعل محرم، يجلس وإن كان ينكر بقلبه، لأن الله عز وجل قال: فلا تقعدوا معهم. الحالة الخامسة الجلوس مع الرضا، وهذا يجعل الشخص الجالس كالمستهزئ تماما، لقول الله عز وجل: إنكم إذن مثلهم. أما الحالة السادسة وهي الجلوس مع المشاركة في الاستهزاء، وهذا أوضح بأن حكمه حكم المستهزئ. هذه بعض المسائل والأمور المتعلقة بهذا الباب، ذكرنا تفاصيل فيه ومسائل لأهميته، نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.